إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل قراءة الأبواب التي ذكرها الإمام أبو داود رحمة الله عليه في أبواب الجمعة، وقد أخذنا في الدرس الماضي مقدمة لهذه الأبواب، وقرأنا الباب الأول الذي هو في فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. وأما الباب الثاني في هذه الأبواب، قال: باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. وكان يمكن أن يختصر ويقول: باب ساعة الإجابة في يوم الجمعة. كان يمكن أن يختصر ويقول: باب ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ولكنه قال: باب الإجابة أي ساعة هي في يوم الجمعة. وإنما فعل ذلك رحمة الله عليه لأن الذي يهمنا هو الإجابة، الذي يهمنا هو الإجابة، وإلا فالدعاء كثير، وإنما السعادة والفلاح في الإجابة. والإجابة لها شروط ولها موانع تمنع منها، فالواجب على المسلم أن يأتي بهذه الشروط وأن يتخلص من هذه الموانع حتى يستجاب له. فمن شروط الإجابة الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومن شروط الإجابة اتباع السنة، ومن شروط الإجابة أو من أسباب الإجابة أن يقع الدعاء في الأوقات الفاضلة. وأما موانع الإجابة فمنها خلاف ما ذكر، علاوة على أكل الحرام فإن هذا يمنع من الإجابة، وأيضا مما يمنع من الإجابة الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء كأن يعتدي الإنسان في دعائه فيدعو بدعاء لا يليق بالله تبارك وتعالى ونحو ذلك. والدعاء باب عظيم من أبواب هذا الدين، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، والإنسان الموفق هو الإنسان الذي يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لا يتعظمه شيء، لا يتعظمه شيء. والعجيب في أمر الدعاء أننا نجد حتى في هذه الأزمان المتأخرة التي فيها ضعف الإيمان والإسلام، من العجيب في أمر الدعاء أننا نجد لكل إنسان قصة أو قصصا في في دعاء الله تبارك وتعالى، ونجد هذه القصص يعني قصصا عجيبة حتى في هذه الأزمنة المتأخرة. فما من جماعة يجتمعون في مجلس فيقول أحدهم مثلا: احتجت مرة في كذا فدعوت الله عز وجل فسبب الله تبارك وتعالى لي كذا وكذا، إلا ونجد كل إنسان في المجلس يحكي قصة أو قصتين. وهذا في الحقيقة مما يبين يعني رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وأنه يستجيب الدعاء وأنه يستجيب الدعاء. ومن أراد أن يعني أن يتزود من مثل هذه القصص العجيبة فليرجع إلى كتب ابن أبي الدنيا رحمة الله عليه في تفريج الكروب وفي دعاء المستصرخين لغير ابن أبي الدنيا ونحو ذلك. ابن أبي الدنيا له كتاب الفرج بعد الشدة، الفرج بعد الشدة. وقد ذكر رحمة الله عليه في شرحه لحديث ابن عباس العظيم: يا غلام إني أعلمك كلمات، عند قوله: وإذا سألت فاسأل الله، ذكر أشياء عجيبة جدا في شرح هذا الحديث الذي أفرده برسالة مستقلة سماها نور الاقتباس في شرح وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس، عند قوله: وإذا سألت فاسأل الله. فمما أستحضره الآن مما ذكره أنه ذكر قصة للحسن ابن سفيان الفسوي، وقد نزل مصر مع جماعة من إخوانه يطلبون الحديث، يطلبون الحديث، فنفد ما عندهم من الطعام والزاد، حتى نفد ما يبيعونه، يعني حتى ما وجدوا شيئا يعني يبيعونه من أجل أن يشتروا الطعام والزاد. ومكثوا 3 أيام جوعا، 3 أيام. فقال بعضهم لبعض: لا بد من السؤال، لأننا صرنا في حال ضرورة، فإن السؤال لا يحل إلا في حال حاجة وضرورة. فوقع الاختيار على الحسن بن سفيان، قالوا له: أنت الذي تخرج وتسأل الناس، تسأل الناس يعني لنا طعاما، فإنهم بقوا 3 أيام يعني بلا طعام. فاستحيا الحسن بن سفيان من سؤال الناس، انظرنا إلى أي درجة يعني بلغ في سؤال الله تبارك وتعالى وحده. فاستحيا أن يسأل الناس، فماذا فعل؟ فجاء في زاوية من زوايا المسجد وقام يصلي ركعتين، قام يصلي ركعتين يسأل الله تبارك وتعالى فيهما أن يعني يستجيب دعاءهم وأن ييسر لهم سبيلا للحصول على الطعام والشراب. فما إن انتهى من هاتين الركعتين إلا ودخل رجل عليهم قال: من فيكم الحسن ابن سفيان؟ فقالوا له: هذا، وأشاروا إليه. فقال: أرسلني الأمير ابن طولون بهذه العطية، والأمير يعتذر إليكم أنه يعني لم يأتكم هذه المدة، وهو يعني يرسل إليكم التحية بلفظه، أي أنه يسلم عليكم. فأعطى هذا الرجل من قبل الأمير، أعطى كل واحد من الحسن بن سفيان وأصحابه أعطى كل واحد 100 دينار. فيعني تساءلوا فيما بينهم وسألوا هذا الرجل الذي أرسل بهذه الدنانير، فقالوا له ما الخبر؟ يعني كيف الأمير علم بحالنا؟ قال إن الأمير أتي في منامه فقيل له إن الحسن ابن سفيان وأصحابه جوعى منذ 3 أيام. أتي في المنام الأمير، والأمير عازم على زيارتكم في غد، والأمير عازم على زيارتكم في الغد. فلما عرفوا ذلك خرجوا من مصر خوفا من يعني أن يعرفوا في الناس وأن يشتهر أمرهم في الناس. فذكر ابن رجب رحمة الله عليه من مثل هذا الشيء الكثير، في أن الإنسان يعني يسأل الله تبارك وتعالى وحده. فعندنا في السنة، عندنا في السنة يوم عرفة، هذا في السنة يوم إجابة، كله خير الدعاء يوم عرفة. وعندنا في الأسبوع ساعة الجمعة، وعندنا في كل ليلة، عندنا في كل ليلة ساعة إجابة، وعندنا في شهر رمضان ليلة القدر، وهكذا. فالإنسان يغتنم هذه الأوقات، يغتنم هذه الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، علاوة على أن يأتي بشروط الدعاء وأن يتخلص من موانع الدعاء. فلما كان التركيز على الإجابة، فقال رحمة الله عليه: باب الإجابة، أي ساعة أو أي ساعة هي في يوم الجمعة. ثم ذكر في الباب حديثين. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12، يريد ساعة 12 ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا، لا يوجد مسلم. فلا بد أن نؤكد على هذا الوصف، لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا، أي شيء من أمر الدنيا والآخرة، إلا آتاه الله عز وجل. فالتمسوها، أي اطلبوها، آخر ساعة بعد العصر. وقد ذكرنا في الحديث المتقدم حديث أبي هريرة مع عبد الله بن سلام أننا نقسم يعني الجمعة من الفجر إلى غروب الشمس، نحسب هذه المدة كم ونقسمها على 12، فيعني نحصل على الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى السادسة، وتكون آخر ساعة في آخر النهار. فهذا الحديث يبين لنا أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من ساعات الجمعة. الحديث الثاني وهو حديث أبي موسى الأشعري. لو تأملنا في هذا الحديث فسنجد أن في إسناده مخرمة ابن بكير عن أبيه، مخرمة ابن بكير عن أبيه، وبكير هذا، بكير الذي هو أبوه أبو مخرمة، هذا مدني، وخالفه في هذا الحديث أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية ابن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، يعني جعلوا هذا الحديث من قول أبي بردة، يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كوفيون وأعلم بحديثه، أعلم بحديثه من مخرمة الذي هو مدني. علاوة على أنهم عدد وبكير واحد. فإذا نتأمل فنقول مخرمة ابن بكير عن أبيه، أبوه مخرمة هذا أو أبوه بكير الراوي عن أبي بردة، هذا واحد خالفه جماعة أبو إسحاق وأصل الأحدب ومعاوية بن قرة، وبكير هذا مدني من أهل المدينة، والذين خالفوه كوفيون يعني من بلد أبي بردة، فهم أدرى وأعلم بحديثه، فهؤلاء وقفوه جعلوه موقوفا على أبي بردة، وأما بكير فرفعه. فيترجح من هذا أن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف، مع أن الإمام مسلم رواه، فنقول مع أن الإمام مسلم رواه إلا أنه لا يصح مرفوعا، فأخرجه الإمام مسلم وانتقده الحفاظ عليه، وأعل بعلتين أقواهما الوقف كما ذكرنا. فنقول هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم إلا أن الحفاظ يعني انتقدوا عليه هذا الحديث لأنه يعني رواه مرفوعا، فالصحيح في هذا الحديث أنه موقوف. عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة يعني الساعة؟ قال: قلت نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فإذا هذا الحديث يبين أن ساعة الجمعة ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة. فيقول قائل: طيب متى ندعو ونحن مأمورون بالإنصات والإمام على المنبر يخطب؟ وهذا فعلا مشكل، لأن الإنسان مأمور حال الخطبة بالإنصات. وقد مر علينا حديث أو لعله يمر: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها يدعو، إن شاء الله أعطاه إن شاء منعه، الأحسن منه من حضرها بإنصات، فهذا الذي يغفر له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. فإذا من خلال هذا، من الناحية الحديثية ومن الناحية أيضا المعنوية، يتبين أن الراجح في هذا أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي الساعة الأخيرة، وليست الساعة التي بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة. فإذا في هذا الباب يعني قولان في ساعة الإجابة، وقد عرفنا الراجح في ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري عن العلماء 43 قولا، 43 قولا في ساعة الإجابة، والذي يترجح من هذا هو الحديث الذي رواه أبو داود عن جابر، وهو الحديث الذي قرأناه وعرفناه الباب الذي بعد ذلك. فإذا حديث أبي برد هذا نقول هذا ضعيف مرفوعا، هذا ضعيف مرفوعا، بل هو يعني موقوف على أبي برد. الباب الذي بعد ذلك قال: باب فضل الجمعة. ما الفرق بين هذا الباب وبين الباب الأول؟ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، وهذا باب فضل الجمعة، فما الفرق بينهما؟ نعم، نقول الباب الأول في بيان فضل الزمان، في بيان فضل الزمان، فضل اليوم، فضل الليلة. وأما هذا في بيان العمل في يوم الجمعة، العمل في يوم الجمعة. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. فهذا هو العمل يوم الجمعة. ثم أتى الجمعة قال: فاستمع وأنصت، فاستمع وأنصت، استمع وأنصت، والإنصات هو السكوت. غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. ومن مس الحصى فقد لغى. من مس الحصى قعد هو في أثناء الخطبة يلعب في فرش المسجد، المهم أنه يعني انشغل عن الخطبة بأنه يعني لعب بأن مس الحصى أو مس الفرش أو مكث يعني يعبث بثوبه أو نحو ذلك. فالقضية ليست يعني مقتصرة على مس الحصى، فهذا لغى. ما معنى لغى؟ ذكروا في ذلك يعني أقوال كثيرة، وأحسنها أحسن ما فسر به اللغو أن جمعته تنقلب ظهرا، يعني لا يحسب له جمعة، أن جمعته تنقلب ظهرا. هذا حديث مرفوع صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال وتصير جمعته ظهرا، هذا في صحيح الترغيب برقم 721، برقم 721 أن جمعته تنقلب ظهرا. فهذا أحسن ما فسر به اللغو، هذا أحسن ما فسر به اللغو، ومن مس الحصى فقد لغى. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، طبعا هذا الحديث من توضأ فأحسن الوضوء، هذا صحيح رواه مسلم، وطبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا يغتسل يوم الجمعة، من توضأ فأحسن الوضوء، وإن كان ظاهره أنه يجوز الاقتصار على الوضوء يعني دون الغسل، وقد عرفنا هذا فيما تقدم لعله في أبواب الطهارة، وفرقنا بين من تغيرت رائحته وغيره. فمن كان بعيد العهد بالاغتسال فيجب عليه أن يغتسل في يوم الجمعة حتى لا يؤذي إخوانه ولا يؤذي الملائكة. وأما من كان حديث العهد بالاغتسال فلعل هذا يكفيه الوضوء اعتمادا على مثل هذا الحديث، من توضأ فأحسن الوضوء، ومثله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وقد عرفنا هذا فيما تقدم. وأما هذا الحديث حدثنا إبراهيم بن موسى فهذا حديث ضعيف، لأن فيه عطاء الخراساني وهو صدوق يهم كثيرا عن مولى امرأته، وهذا مجهول. قال باب التشديد في ترك الجمعة، التشديد في ترك الجمعة، فمن وجبت عليه الجمعة وليس له عذر في التخلف فهذا يعني جاء في حقه الوعيد الشديد. ثم ذكر في الباب حديث أبي الجعد الضمري، وكانت له صحبة أبو الجعد الضمري وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. فما أشد هذا الوعيد للذين يتهاونون بالجمعة ولا يحضرونها، طبع الله على قلبه، فلا يصل إليه خير ولا تفيد فيه موعظة. الباب الذي بعد ذلك باب كفارة من تركها، فهل من ترك الجمعة يكون له كفارة؟ لا يصح في هذا الباب شيء. الحديث الأول حديث ضعيف لأن فيه قدامة ابن وبرة وهو مجهول وقد اضطرب فيه، والحديث الثاني أيضا يعني ضعيف، فيه أيوب أيوب أبي العلاء هذا صدوق له أوهام، فإذا لا يصح في هذا شيء، لا يصح في هذا شيء، فمن ترك الجمعة من غير عذر فهذا لا كفارة له، وقد ارتكب كبيرة من الكبائر. ونحن عندما نقول لا كفارة فليس هذا معناه التخفيف، وإنما هذا معناه التشديد، أي أنه ارتكب كبيرة وليس عليه إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. الباب الذي بعد ذلك قال: باب من تجب عليه الجمعة. من تجب عليه الجمعة، هو طبعا أراد هنا أن يبين يعني المسافة التي يؤتى منها إلى الجمعة، المسافة التي يؤتى منها إلى الجمعة، هذا المراد بهذا الباب، من تجب عليه الجمعة. فمن هنا يعني ليس المراد تعديد أشخاصهم، وإنما المراد بيان أوصافهم، فهذا يعني من، هذا وصف لا شخص، وصف لا شخص. باب من تجب عليه يعني صفة الذي تجب عليه الجمعة، صفة الذي تجب عليه الجمعة. وذكر في الباب الحديث الأول وهو في البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. ومن العوالي، كانوا ينتابون أي يحضرون، ينتابون الجمعة أي يحضرونها، وليس كما فهم البعض أن ينتابون يعني يأتون نوب، يعني جماعة جماعة يروحوا يصلوا الجمعة في مرة، وفي الجمعة التي بعدها الذين صلوا يعني يقعدون ويذهب جماعة آخرون، هذا غير صحيح. وإنما ينتابون يعني يأتون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. والعوالي جمع عالية، وهي مواضع وقرى شرق المدينة وأدناها من المدينة على 4 أميال أو 3، وأبعدها 8، ما شاء الله 8، والميل معروف أن كيلو زيادة، كيلو ونص وزيادة بعد، يعني 8 يمكن يكون 15 كيلو، 8 أميال يعني من 15 كيلو. فهذا يجب عليه أن يأتي الجمعة، فمن كان بينه وبين الجمعة 15 كيلو متر يأتي مشيا على الأقدام، حتى وإن لم يكن له ما يركب عليه. فهذا الذي أراده، كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. وفي هذا رد على من يقول إن الجمعة لا تجب على من كان خارج مصر، يعني خارج البلد، فلو كان مثلا دبي لها حدود معينة فهذا يسمى مصر جامع، وأما المنازل التي تكون في البر المتفرقة قالوا هؤلاء خارج مصر فلا تجب عليهم الجمعة. فهذا الحديث يرد على أصحاب هذا القول. قال القرطبي وابن الملقن في حديث عائشة: رد لقول الكوفيين إن الجمعة لا تجب على من كان خارج مصر، لأن الناس كانوا ينتابون من العوالي، والعوالي قرى خارج المدينة، قرى خارج المدينة وهي خارج مصر، وكانوا يأتون منها. طيب، وهذا يدل أيضا على شيء آخر. فإذا في حديث عائشة فائدتان: الفائدة الأولى ماذا؟ أن الجمعة تجب على من كان خارج مصر كما تجب على من بداخل مصر، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الجمعة تكون في المسجد الجامع، تكون في المسجد الجامع، وإلا لو كانت الجمعة تكون في المساجد الصغار المتفرقة ما كان أتى هؤلاء ولجمعوا في أماكنهم. وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة جدا، أن الجمعة تكون في المسجد الجامع تكون في المسجد الجامع لمن كان على مسافة 3 أميال فما دونها ولا يحسن له التجميع في غيره. فمن جمع في غيره من غير عذر شرعي فقد خالف السنة وأثم، لكن لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. وهذا في الحقيقة من الأمور يعني العجيبة. ولذلك كان الواجب أن يكون في كل بلد مسجد كبير من أجل الجمعة، كما أنه يكون هناك مصلى للعيد، فالواجب أيضا أن يكون هناك مسجد كبير للعيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة، صلاة الجمعة، بحيث أن الناس يجتمعون في هذا المسجد. ولو كان هذا لكان خيرا كثيرا، حيث يشعر المسلمون في مثل هذا اليوم بعزهم وبقوتهم كما يشعرون بهذا في العيد. في العيد عندما ينظر الناس بعضهم إلى بعض وننظر إلى هذه الجمعة الغفيرة، فالإنسان يحمد الله تبارك وتعالى على الإسلام وعلى بقاء الإسلام وانتشار الإسلام. فهذا أيضا الواجب أن يكون في الجمعة، في الجمعة، فيوم الجمعة يتجمع الناس في هذا المسجد الجامع ويتركون التجميع في هذه المساجد الصغيرة. وهذه مسألة مهمة فنقف عندها قليلا. يؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر قال: إن أهل قباء، هذا عندكم في الشرح، إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وسنده حسن. أهل قباء، مسجد قباء اللي موجود الآن، ما كانوا يصلون فيه الجمعة، وإنما كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبين قباء والمسجد النبوي حوالي 3 كيلومترات، هذا سنده حسن. أهل قباء كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الترمذي عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. وهذا فيه رجل مجهول. قال: وقباء بقرب المدينة من جهة الجنوب نحو 2 ميل، يعني حوالي 3 كيلو زيادة. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال: كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة 3 أميال فيشهد الجمعة بالبصرة. فهذا الثاني. فإذا حديث ابن ماجه هذا 1، وأخرج عبد الرزاق هذا 2، الثالث وأخرج أبو داود في المراسيل من طريق محمد بن مسلة ابن سلم المراد عن ابن وهب عن ابن لهيعة. ولا يقول قائل هذا فيه ابن لهيعة، نقول صحيح فيه ابن لهيعة، لكن الراوي عنه ابن وهب، وابن لهيعة إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقري وغيرهم، فيصح حديث ابن لهيعة. أن بكير بن الأشج حدثه أنه كان بالمدينة 9 مساجد مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أهلها تأذين بلال. 9 مساجد يسمعون تأذين إيش؟ تأذين بلال. ومع ذلك كان لكل مسجد من هذه المساجد إيش؟ مؤذن. فهذا مما يدل على أن طالما أنه مسجد لابد أن يكون فيه أذان، ولا يكفي سماع الأذان من مسجد آخر، لا يكفي سماع الأذان من مسجد آخر. فهذا يعني ما يقال أنه توحيد للأذان، فهذا يعني يرده هذا الحديث. 9 مساجد مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلون في مساجدهم. يصلون في مساجدهم يعني الصلوات الخمس. ولفظ البيهقي في المعرفة وذكر بإسناده أنهم كانوا يصلون في 9 مساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون أذان بلال، فإذا كان يوم الجمعة حضروا كلهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دليل واضح جدا وإسناده صحيح. الرابع، وقال أبو بكر بن المنذر، فهذا كله مما يؤيد يعني أن المسجد الجامع من السنة. وقال أبو بكر بن المنذر: روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي فيه الإمام، الحاكم. وقال الحافظ في التلخيص وروى البيهقي أن أهل ذي الحليفة، هذا الخامس، الدليل الخامس، كانوا يجمعون بالمدينة، أهل ذي الحليفة. قال: ولم ينقل أنه أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي بقربها. فهذه الأدلة يعني تبين أن السنة أن تكون الجمعة في مسجد، جامع. وقال ابن المنذر أيضا: لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة في أيام المعتضد، يعني المعهود أن الناس كانوا يجمعون في المسجد الكبير، وأول من خالف في هذا أيام المعتضد في دار الخلافة، فكانوا يجمعون في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة، وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام، وذلك في سنة 280 من الهجرة. وذكر ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق أن عمر كتب إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى سعد بن أبي وقاص أن يتخذ مسجدا جامعا للقبائل، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة. وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا قال بتعداد الجمعة غير عطاء. انتهى كلام الحافظ. فهذا بحث مهم في أن السنة أن يكون في البلد مسجد كبير يعني يجمع الناس كما يجتمعون، في العيد. إلا أن الفقهاء يعني قالوا إذا يعني صار البلد كبيرا وعسر اجتماع الناس في موضع واحد جاز إقامة جمعة أخرى، فيجوز التعدد بحسب الحاجة، وهذا مما لا نزاع فيه أنه إذا احتاج الناس ولم يتمكنوا من أن يجمعوا في مسجد واحد، المسجد الكبير، ففي هذه الحالة يعني يجوز تعدد الجمعة. الحديث الثاني في الباب وهو حديث عبد الله بن عمر قال: الجمعة على كل من سمع النداء. الجمعة على كل من سمع النداء، فمن سمع النداء فتجب عليه الجمعة. والمراد بالسماع يعني السماع العادي ليس بالمكبر، ونحن ذكرنا الآن في هذا الأثر الذي رواه من هذا أثر ابن أخرج أبو داود في المراسيل أن تسع مساجد كانوا يسمعون أذان بلال، فنقول هذا يعني بالسماع العادي. وقد أدركت يعني رجلا في قريتنا كان يصعد على السطح ويؤذن إذا قطعت الكهرباء، فكان ما شاء الله صوته يصل إلى ممكن 5 كيلومترات 7 كيلومترات، فهذا يعني أدركنا. فالجمعة على كل من سمع النداء، فنقدر إذا كان المسجد في مكان معين وهذا يؤذن بدون مكبر، فإلى أي مدى يصل صوته؟ فكل من كان داخل هذه الدائرة فيجب عليهم أن يأتوا هذا المسجد الجمعة على كل من سمع، على كل من سمع النداء. ولعل هذا يكون يعني حد للمساجد الجامعة، لعل هذا يكون حدا للمساجد الجامعة. فإذا افترضنا أن إنسان أذن في مكان هذا بالصوت المعتاد، فوصل صوته إلى مثلا مسافة 3 كيلومتر، فإذا يعني نعتبر أن هذا المكان الذي أنا فيه يعني كأنه مركز دائرة، فالواجب يعني 3 كيلومتر من كل جانب هذه المنطقة يكون فيها مسجد، يكون فيها مسجد جامع، وكذلك بقية المناطق الأخرى. الجمعة على كل من سمع النداء، سمعه أو كان في قوة السامع، سواء كان داخل البلد أو كان خارجه. قال: باب الجمعة في اليوم المطير. الجمعة في اليوم المطير، فالمطر لا يمنع من الجمعة، المطر لا يمنع من الجمعة. وقد اختار هنا يعني صاحب شرح سنن أبي داود أن المراد بهذا يعني أنه إذا حصل مطر وأعاق الناس عن الحضور إلى المسجد الجامع، فليس معنى هذا أنهم يصلون ظهرا في بيوتهم أو تسقط عنهم الجمعة، وإنما معنى هذا أن يصلوا جمعة في مساجدهم، يعني في مساجد الجماعات، في مساجد الجماعات. فمثلا أهل قباء كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل مطر نقول لأهل قباء: صلوا في رحالكم، يعني صلوا في مسجد قباء بسبب المطر، بسبب المطر. فهذا معنى هذا الباب، فليس معنى صلوا في رحالكم أنهم يصلون ظهرا فرادى، وإنما معناه أنهم يجمعون في أماكنهم، ولا يلزمهم أن يحضروا إلى المسجد الجامع. ثم ذكر في الباب 3 أحاديث وكلها صحيحة. الحديث الأول حديث أبو المليح عن أبيه، وأبو المليح اسمه عامر ابن أسامة، أن يوم حنين كان يوم مطر، أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، يعني لا يلزمكم أن تأتوا وإنما تصلون في رحالكم. الذي بعده: وأن ذلك كان يوم جمعة، وأن ذلك كان يوم جمعة. لكن هل هذا معناه، وهذا يعني بحاجة إلى تأمل، هل هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا الجمعة في السفر؟ نقول هذا لا يدل عليه الحديث، بل فيه أن المنادي الصلاة في الرحال، وأن ذلك كان يوم جمعة. لكن هل يستفاد أنهم كانوا يصلون الجمعة في السفر؟ هذا لا يستفاد من الحديث. الذي بعده أيضا عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم، لم يبتل أسفل نعالهم. المهم أنه مطر، طالما أنه فيه مطر فيعني تحصل الرخصة حتى ولو كان قليلا، لم يبتل أسفل نعالهم. طيب، عندما يقول الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم، متى يقول هذا؟ هل بدا الحي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم، أم أنه يؤذن أذانا كاملا فإذا فرغ يقول صلوا في رحالكم؟ قولان للعلماء بحسب روايات الحديث. فمنهم من قال أنه يقول بدا الحي على الصلاة صلوا في رحالكم، قال لأن هذا هو المناسب، طالما أنها رخصة فكيف يناديهم ويقول لهم حي على الصلاة وهم يعني مرخص لهم. قالوا فمن المناسب أنه بدل حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم. ومنهم من قال بل يبقى الأذان بكامله ويقول في آخر الأذان صلوا في رحالكم لمن شاء، فيكون النداء لمن أراد أن يأتي وتكون الرخصة لمن أراد أن يتخلف، وهذا الثاني أوجه وأحسن. قال باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة. باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو المطيرة، طبعا هذا يناسب أبواب صلاة الجماعة كما مر من قبل، لأنه يعني لا علاقة له بالجمعة، لا علاقة له بالجمعة. الحديث الأول حديث صحيح، وهو أن ابن عمر نزل بضجنان، وضجنان هذا موضع أو جبل يعني قريب من مكة، في ليلة باردة، فأمر المنادي فنادى بأن الصلاة في الرحال، لأن الصلاة في الرحال. قال أيوب وحدث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة، سواء كان برد أو مطر أو ريح، ومنهم من فرق في الريح بالخصوص، قالوا ريح النهار لا ليست عذرا في الجماعة وإنما ريح الليل، ففرقوا بين النهار والليل بالنسبة للريح، ولا دليل على هذا، فالعذر يكون بالبرد ويكون بالمطر ويكون بالريح. إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. الذي بعده عن نافع قال نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم، هذا يدل على القول الثاني، نادى ابن عمر بالصلاة يعني إيش؟ يعني أذن أذانا كاملا، ثم نادى يعني في آخر إيش؟ في آخر الأذان أن صلوا في رحالكم. ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. فإذا هذا في السفر، وهذا أيضا يكون في الحضر، فيعني ليس ذكر السفر يمنع أن تكون هذه الرخصة أيضا في الحضر. الذي بعده عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح، فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، والمراد بالرحال يعني أماكن الإقامة سواء كانت خيام أو كانت منازل. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم. الذي بعده أيضا عن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. الذي بعده ضعيف منكر، وهو حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، هذا ضعيف منكر. الذي بعده رواه مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله. الذي بعده في البخاري ومسلم عن ابن عم محمد بن سيرين عبد الله بن الحارث الذي هو ابن عم محمد بن سيرين أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، نعم. وهذا مما يبين يعني رجحان ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. فقال: قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة. قد فعل ذا يعني لا, لا, لا يكون هذا يعني كما فعل ابن عباس تماما، وإنما قد يكون يعني قد يكون المراد قد فعل ذا يعني التخلف عن الجماعة، لكن بالنسبة للنداء قد يختلف الحال، يعني قد يكون هذا اجتهاد من ابن عباس أنه قال لا تقل حي على الصلاة، قد يكون هذا بالخصوص اجتهاد من ابن عباس، ويكون قوله قد فعل ذا من هو خير مني يعني قد فعل الرخصة، فلنتنبه لهذا. إن الجمعة عزمة وإني كرهت، عزمة يعني واجبة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر، وهذا شامل للحضر والسفر، وهذا شامل للحضر والسفر. قال صاحب الشرح: هذا من استنباطات ابن عباس، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه رخص في ترك صلاة الجمعة لأجل المطر. والصحيح عندي في معنى قول ابن عباس إن الجمعة واجبة متحتمة لا تترك، لكن يرخص للمصلي في حضور المسجد الجامع، فهذا هو معناه، يعني يرخص له في حضور المسجد الجامع لأجل المطر، فيصلي الجمعة في رحله بمن كان معه جماعة، وليس المراد والله أعلم أن الجمعة تسقط لأجل المطر، فإنه لم يثبت قط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الحديث الأخير يبين يعني أن أبا داود رحمة الله عليه أراد أن يبين أن التخلف عن الجماعة والجمعة يعني له نفس الحكم، لكن التخلف عن الجماعة له أن يصلي وحده في البيت فرادى، وأما التخلف عن الجمعة فالمراد التخلف عن الجمعة وين؟ في المسجد الجامع، فيجمع مع أهل حيه في مسجد الجماعة. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.